أولاد علات ديننا واحد الحديث.
أولاد العلات هم الذين أمهاتهم متعددة صوابهم واحد. وكذلك الأنبياء دينهم واحد، والتوحيد توحيد الله والإيمان بأسمائه وصفاته والبعد عن الشرك وتعظيم الأوامر والنواهي وطاعته كل نبي، هذا متفق عليه. وأما الشرائع تختلف، شرائع الفروع الحلال والحرام كما قال سبحانه وتعالى لكل جعلانك وشفر أثوه من هذا. نعم.
قوله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكافدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسفلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فداخل أسفل قل لأن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أعد لنشكر هذا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله، يعني قول الله بالعلم يسوى الشرك وعيد، فالشرك من قول الله بالعلم وكذب على الله وعلى رسوله وعلى عباد الله والقول على الله التحليل كل الأهل قول الله بالعلم. نعم.
وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار.
مقعده، هذا من الحديث المتواتر. نعم.
مقعده
يتبوى
مقعده.
نعم. قصه ما يتبوى هو او فليتبوى اذا جعل مقعده فاعل يتبوى مقعده او يتبوى مقعده اذا جعل الضمير فاعل مقعده. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في اسماء الله وصفاته وافعاله او في احكامه، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والمكاشفات والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مكاشفات وكشوفات عند الصوفية. نعم.
انتهى بتفرد قوله. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. قوله سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم: سبحت في الأرض إذ تباعدت فيها. انتهى.
إذا سبحت.
وتأتي سبحان في التعجب. قوله رب العزة أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به. والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر. فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. يقال من الأول: عز يعز بفتح العين في المستقبل، وفي الثاني بكسر العين، وفي الثالث بضمها.
الغلبة عزة والامتناع يعز. نعم.
قوله عما يصفون أي تنزيهه سبحانه، أي تنزيه، أي تنزه،
تنزه،
أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته. قوله والحمد لله رب العالمين، قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، فيطلق على غيره فرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. ولفظة رب، ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكرا معا فسر الرب بما تقدم، وفسر إله بأنه المعبود المطاع.
يعني إذا قيل رب دخل فيه الإله، وإذا قيل له دخل فيه الرب، وإذا سمع فسر الرب بالتوحيد بأفعال الرب، والإله بالتوحيد بأفعال العباد. نعم.
قوله العالمين، العالم كل من سوى الله، سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجده، على وجود خالقه وموجده ووحدانيته، وأنه مستحق للعبادة، كما قيل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويروى أن أعرابيا سئل عن الله فقال يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذات أمواج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ففي هذه الآية تنزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. قال ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة.
نعم قال ابن كثير صلاة الصبح
يعني الباطل
ها؟
تكملة الآية يعني
إيه؟
لا الآية الباطل
صدق على قلب كثير وصف الله وصف الله.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال. ولما كان التسبيح
سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص. قارن بينهما
ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه لله عن النقائص والعيوب، تبري أهل الله سبحانه، وفي ضمنه إثبات الكمال لله عز وجل. والحمد إثبات الكمال لله عز وجل، وفي ضمنه تنزيه عن النقائص، ولهذا جمع بينهما. نعم.
قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية انتهى. وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعود جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن
هذا الفرق بينه وبين المدح، المدح تذكر صفات الممدوح ولا يلزم من هذا على الحب، ولا يلزم الحب والإجلال. فأنت تمدح العدو، تمدح الأسد لأنه قوي ولا تحبه، أما المدح ففيه ذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا جاء في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، ولم علمت المدح، نعم أمدح الله، نعم.
ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد.
ليس له الحمد والحمد.
ومن المعلوم
الحمد،
فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله،
نعم،
ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. واشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير. واشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير.
سبحان ربك رب العزة، نعم نعم.
والحمد المتضمن بصفات الكمال والتنزيه عن أفضادها، وعلى إثبات صفة الكلام، وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربه من النقص والعيب. انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. قوله فسبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ونزهوه عما لا يليق به من التشبيه والمثال، عمن الشبيه والمثال. وأما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته، وحرقوا الكلم عن مواضعه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسماؤه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسماء في الواو مكتوبة وأسمائه
في باب صفات الرب وباب أسمائه. إشبال
وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده،
كله بالجر،
وكل ذلك
كلكم عندكم في الواو. همزة فوق الواو فوق همزة، نعم. لو يسمع يا ربي وصفاتي وأسمعي، نعم.
وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قوله لسلامة ما قالوه أي أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب.
ها
فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ.
هي الرسل عليه الصلاة ما له وصف، أعلم الخلق بالله وأنصحهم وأفصحهم، لأن الله اختارهم، اختارهم لأنهم أكثر الناس وأفضل الناس عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته.
ولا تحل.
ولا تحل.
نعم.
ولا تحل مخالفته.
أما تحل محل
في المكان.
في المكان. حتى تحل قريبا من ذلك. نعم.
قالت القاموس: السلامة البراءة من العيوب، انتهى. والعيب والنقصان مترادفان. قوله بعد مقطع الجديد.
نعم اقرا مقطع.
قال شيخ الاسلام الكريم رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات، بين النفي والاثبات، فلا عذول لاهل السنه عما جاء به المرسلون، فانه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودخل فيها القول آية الكرسي.
ودخل فيها إيش؟
ودخل في ذلك وما وصف به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية، حيث قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جمع سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما وصفه به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالنفي والإثبات، وصف نفسه بإثبات مفصل ونفي مجمل. فالنفي في حق الرب سبحانه وتعالى يأتي مجملا، والإثبات يكون مفصلا. فالله تعالى تأتي نفسه السمع والبصر والعلم والقدرة والإحاط، ونفى عن نفسه، نزه نفسه عن نقائص العيوب إجمالا، قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. وقد يأتي النفي مفصل للرد على المشركين في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل للرد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل. وإلا فإن النفي في النصوص إنما يأتي مجملا في حق الله سبحانه وتعالى، والإثبات يكون مفصلا. وهذا هو الصراط، ولا عدول لأهل الحق عن الصراط المستقيم، عن طريق المرسلين، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في ذلك وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي هي أعظم، التي تعدل سورة القرآن، فإن الله تعالى قال: قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير في ذاته وصفاته وأفعاله. الله الصمد، الصمد في نفسه الذي تصمد إليه الحوائج أو الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه، هو صمد تصمد إليه الحوائج أو الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. فجمع في هذه الصورة النفي والإثبات، وكذلك في سورة في آية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن والتي من قرأها في لم يجر الله عليه إن الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح شهادة وإخلاص الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو ولا كلمة التوحيد لا إله إلا هو جمع الله فيها بين النفي والإثبات نفى العبادة به الله عن غير الله وإثبات غير الله الحي القيوم هذا إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي نفي للسنة وهي النعاس والنوم المستغرق له ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد نفي المعنى الإثبات لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بإثبات العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي وسع كرسيه السماوات والإثبات ولا يؤده حفظهما نفي وهو العلي العظيم إثبات جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات بركة وفق الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم تنزيه عن النقص.
قبل هذا بعد هذا نعم صفحة 40
قرأنا هذا
مقدم
قوله جمع الجمع في اللغة الضم
وهو سبحانه جمع أقرأ مثل
سمج. قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات
نعم
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل
نعم
قوله جمع الجمع في اللغة الضم والاستماع الانضمام والتفريق ضده قوله وصف الوصف لغة نعته بما فيه وصف الشيء
نعت الشيء وصف الشيء نعته بما فيه نعم وصف النعت المصروف نعم
وصف الشيء نعته بما فيه وصف الشيء نعته بما فيه وحلاه
نعم إذا وصف نعته وإذا في المصدر وصف الشيء يكون نعته نعم
والصفة النعت والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال وأسماءه سبحانه تنقسم إلى قسمين أعلام وأوصاف والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد
نعم في علم على الذات المقدسة وهي أوصاف فالرحمن علم على الله عز وجل مشتمل على صفة الرحمة والعليم علم على الرب مشتمل على صفة العلم والقدير علم على الرب مشتمل على صفة القدرة هكذا في علم وأوصاف بخلاف المخلوق فإن أسماء أعلام وقد لا تكون أوصاف مثل رجل يسمى صالح وقد يكون فاسد ما هو صالح لكن هذا علم عليه صالح لكن سيده منحرف مو صالح فهو علم وليس بوصف انما علم يعرف فلان صالح ابو فلان لكن في الواقع سيده منحرف فاسد اما اسم الرب فيها علم واوصاف نعم
وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين
يعني بالنظر لذات الصفات صفات العلم والقدرة والسمع والبصر العليم والسميع والبصير كل دل على الصفات دلالته على الذات من قبيلة المترادف، كلها مترادفة تدل على ذات الرب سبحانه وتعالى في إثبات ذات الرب. وأما بالنظر للصفات فهي متباينة، صفة العلم غير صفة القدرة، العلي يدل على العلم، القدير يدل على القدرة، الحليم يدل على الحلم، وهكذا في أوصاف متباينة. أما بالنسبة للرب فهي مترادفة، كلها تدل على ذات المقدس. نعم.
ويتنقسم كما مضى إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. قوله
نعم كما سبق، صفات ذاتية لا تفك على الباري مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، والثانية صفات ذات تتعلق بالبشير والاختيار مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء. نعم.
قوله بين النفي والإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما، والإثبات كقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال.
قال الشيخ الإسلام،
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله:
نعم.
ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال.
لا بد من هذا، ما يكون الكمال إلا بهذا، نفي المشابهة والمماثلة وإثبات الكمال. تحلية تخلية وتحلية، تنفي عن الله النقائص والعيوب ثم تثبت له الكمال.
وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير من المنهاج بتصرف.
نعم، من الكتاب المنهاج، منهاج السنة يعني. قال إيش؟ مثل كقوله قل الله واحد. نعم.
وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير.
الصمد هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، وتصل إليه الخلائق في حوائجها. نعم.
والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباته، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. انتهى.
نعم، هذا واضح في ما ورد النصوص في النفي، لم يكن له كون أحد كماله، ولأنه لا نظير له، لا يعود حفظهما لكمال قوته واختلافه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، وهكذا. فالإثبات يتضمن إثبات ضده من الكمال، أما إذا لم يتضمن كمالا يكون نفى صرف، وهذا يصف به المعلوم. فالجدار يصف لأنه ليس بسميع ولا بصير ولا عين، هذا صرف، ما في مشي، ما يتضمن كمالا. النفس الصرف الذي لا يتضمن وصف الدين الكمال لا قيمة له، يصف به المعلوم. وإنما المدح في النفس الذي يتضمن وصف ضده من الكمال. نعم.
وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة. فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. ومن خالفه من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل فيقولون ليس كذا ليس كذا ذكر معناه في التدمرية وغيرها.
نعم البدع ينفون نفيا مجمل ليس بكذا ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف وليس بجسة ولا أعضاء ولا لون ولا إيه ولا دم. هذا من أفضل الباطل هذا باطل. فإنما كمال أن تنفع النقاط إجمالا كما قلت هل تعلمون هذا الصنية لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء فلا تضربوا الله الأمثال فلا تدعوا الله أن تدعوا تعلمون. هذا هو الكمال حتى في المخلوقين. لو جاء إنسان وصف الملك أو الرئيس أو الأمير وصفه نفى عنه النقائص إجمالا ويقول أنت لست بكذا أنت لست بكناس ولا زبال ولا حجاب ولا كذا يعتبر مفاق يؤدبه وإن كان صادق وصادق سموه يقول أي أنت أيها الأمير أو الملك لست بحجاب ولست بجزام ولست بكذا ولست بحمالي ولا كذا ولا كذا. هذه أوصاف نفى عنه صحيحة لكنه لما فصل صار مسيئا للأدب فيعذب. وإنما الكمال أن نقول أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأكمل. هذا الكمال هذا يجمل في النفي. نعم
قوله فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم مؤمنون بجميعهم مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغد إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا نظير. فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ليس لله دين سواه. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما.
وأما
أهل البدع من الجهمية ونحوهم
نعم.
فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم الرسل محمد وإبراهيم وموسى هذا بدء من الرسل. نعم
وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات وتابعوا فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
يعني فرعون فهم موسى أن الله في العلو فلذلك طلب من وزير هامان أن يملأه صرحا. فرعون موكب للعلو. بعض أهل البدع عكس القضية قال أن فرعون مثبت العلو وأن من أثبت العلو فهو على مثل فرعون لأن فرعون طلب من وزير هامان أن يطلع إلى إله موسى. هذا والعياذ بالله من المغالطة. فرعون منكر للعلو وطلب من وزير هامان أن يبني صرحا لأن موسى أفهم أن الله في العلو. ولهذا بعضهم بعض أهل البدع يقول من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون وهذا مشى على هذا كثير من أهل البدع وقتل المعاصرين. هذا اللي سمى إيش هذا هذا السبكي يومي الثقاف لو هذا في هذا قرض هذا في مثال في تحقيق لفات ابن الجوزي وقال إن بنات العلو هو على مذهب العلو صلى الله عليه وسلم على طريقة السلام من أهل البدع. نعم أخبره أن الله بالعلو فلذلك طلب فرعون من وزير همان أن يقول لها صح لعلي أطلع إليه موسى الذي يزعم أن إلهه فوق وإني لا أظنه كاذبا. كذب فرعون كذب موسى فيه لأن الله بالعلو. لا أفهم قال لعلي أطلع إليه موسى وإني لا أظنه كاذبا يعني فيما أخبرني به نطلع. لكن أهل البدع هو الحره يرى في البدع هذا بدعة من فرعون يرى أن الله في العلو يثبت العلو فدل على أن ما يثبت العلو فهو على ما يثبت العلو. نعم ممكن العلو ينكر رب العلو يقول قالوا ما رب العالمين لكن هناك رب تجاهل العارف هذا في الظاهر وهو في الباطن مكر هو لا يستفيد بالله من الأساس. لا ما هو صحيح صواب أن فرعون أراد أن يكذب موسى للناس قال يا هارون فقل لعلي أطلع إلى موسى الذي يزعم أن إلهه فوق وإني لأظنه كاذب فنقول للناس وما رب العالمين وأنا ربكم العالم ممكن لوجود الله فكيف يثبت العلو ممكن لوجود الله. نعم
طيب
عندك موقف الآن.
نعم قريب.
نعم
وتابعوا المشركين الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الآية واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله فهم يجحدون حقيقة الرحمن أو أنه يرحم أو يكلم وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة وأن هذا تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قوله فإنه صراط مستقيم.
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم قال الشارح أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه والصراط في اللغة الطريق الواضح قال الشاعر أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيمة أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه المراد بالصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل طريق السنة والجماعة
وكله حق الإسلام هو القرآن هو الصراط المستقيم هو الإسلام وهو ما جاء في القرآن وهو طريق السنة نعم كله حق كلهم متلازمة نعم متوافقة لا يخالف بعضها بعضا نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم.
ولا ريب
أن ما كان عليه رسول الله وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره
تقديمه وإيثاره نعم.
وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. انتهى. والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، والحسي هو الجسر الذي
نعم هو الحق يعني. الصراط المستقيم هو الحق، تقديمه وإيثاره والعمل به هو الإسلام، وهو ما جاء في القرآن وهو ما جاء في الكتاب والسنة على الصراط المعنوي. والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة على الصراط الحسي. فمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا فإنه يمر بسلام على الصراط الحسي، ومن انحرف عن الصراط المستقيم معه في الدنيا فإنه يخطف في جهنم نعوذ بالله، ولا يسلم، لا يعبر الصراط الحسي. نعم.
والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي.
من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا تبع الكتاب والسنة ووحد الله وأخذ الله العبادة استقام على الصراط الحسي وجاوزه ومر عليه إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يجاوز الصراط الحسي في الآخرة نعوذ بالله، فليسقط في جهنم نعوذ بالله. نعم.
فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية.
نعم، وحد الصراط لأن طريق الحق واحد لا تعدد، وجمع السبل لأن طرق الباطل كثيرة ومتشعبة لا حصر لها، طرق الباطل متعددة وطرق الحق واحد لا يتعدد. وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طرق كثيرة. ثبت الحديث النبي خط خطا مستقيما وخط حول الخطوط عن اليمين وعن الشمال، وقال عن خط مستقيم هذا الإسلام، هذا صراط الله. وقال عن الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال: هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم هذا كذلك النور وحد النور لأنه واحد هو طريق الحق، والظلمات طرق الباطل. نعم.
ولا يناقض هذا قوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. قوله صراط بدل من الصراط الأول، أي طريق المنعم عليهم.
إذا الصراط المستقيم صراط صراط المستقيم صراط الثاني بدل الصراط الأول. نعم. قوله
صراط بدل من الصراط الأول، أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول.
نعم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك صراط بدل من الصراط الأول.
نعم.
أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون الإحسان وبالضم المسرة.
نعم.
وبالفتح من العيش.
صوت الذي أنعمت عليهم. نعم. النعمة بالكسر.
والنعمة بكسر النون الإحسان وبالضم المسرة وبالفتح المتعة من العيش واللين.
النعمة
المتعة من العيش اللين.
النعمة النعمة وذري ومكذبين أولي النعمة ومحل قليل أهل المتعة من العيش والصرف والعيش الرغيف أولي النعمة. أما النعمة بالكف فهي الإحسان والنعمة المسرة.
نعم.
نعم قول النعمة النعمة بالكف.
النعمة بكسر النون الإحسان.
نعم.
وبالضم المسرة.
نعم النعمة النعمة والنعمة بالفتح الصرف العيش الرغيف والليل. نعم.
وبالفتح المتعة من العيش اللين.
نعم.
قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد.
الله.
وهي نعمة الإسلام والسنة.
الله.
وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها.
نعم.
ومن خصهم بها.
نعم. النعمة.
أنعم الله عليهم.
نعم.
أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد.
من عليهم بالإسلام من عليهم بالعلم والعمل من عليهم باتباع القرآن والسنة وفقهم لإخلاص الدين لله. نعم.
وهي نعمة الإسلام والسنة وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة
هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم.
وأصحابها هم معنيون بقوله فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابها هم معنيون بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف إليهم الدين إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمته فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر انتهى ذكره ابن القيم. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم
وفي قوله يقول مالك صراط الذين أنعم الله عليهم
وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تنبيه على الرفيق
تنبيه على الرفيق في هذا الطريق
يعني رفيقك أيها الموفق في هذا الطريق هم الذي أنعم الله عليه رفيق رفقاء الأنبياء والصديقون الشهداء والصالحون من من الله عليه بالعلم والعمل من الله عليه بالإسلام توحيد الخاص رفيقك في هذا الطريق هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نعم.
تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء
الله أكبر.
هم الأنبياء والشهداء والصالحون.
لا يستوحش ولا يظن أنه منفرد. ولو قالها أهل الزمان، أهل الزمان فسد الزمان، فسد أهل الزمان، استقم على طاعة الله ولا تستوحش، فإن معك في هذا الطريق الأخيار والأنبياء والصديقون والشهداء. عيرات ليزول عيش
والله. قال ليزول عن زال في هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه. وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. قال بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالفين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين.
وقال لا تستوحش قلة السالكين، لا تستوحش من الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولا تغتر بالباطل ولو كثر أهله فإنهم هالكون. نعم.
وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
ما إبليس قال لا أحترك ذريته إلا قليلا، فقال له أنهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. قال هذا ظنه، ظن منه، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه فيه، قال هذا بالظن فصدق ظنه فيه، فاتبعوا أكثر الناس اتبعوا إبليس إلا قليل وهم المؤمنون عباد الله المخلصين. قال هذا بظنه فصدق عليهم ظنه، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه باتباع الله، باتباع الآخرين له. نعم.
اللهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه
فصدق عليهم ظنه فصدق
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه بمسائل التوحيد وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
الله أكبر. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، فلا تذهب في الحق وإن قل تاركه، ولا تقر الكثرة وإن كثر أهله الباطل. نعم.
والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، أفاده ابن القيم.
نعم. الصراط ظاهر شرعه ونصبه الله المؤمنين لأنهم هم أهل السالكون فيه، السالكون له. نعم.
وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وأن لا صراط موصل إلى السعادة سوى هذا الصراط.
نعم. فالله تعالى أنعم عليهم بسلوكه هذا الصراط، لما سلك هذا الصراط أنعم الله عليه. وفيه إيه؟
قال وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك.
نعم.
وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط.
نعم. يجب أن نوحد الصراط فلا يشرك الناس إلا الصراط المستقيم. نعم.
قال ابن القيم في كافية الشافية فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان.
نعم. قال فالواحد، فالواحد هو الله، كن واحدا يعني مجتمع الجنة، في واحد في طريق الواحد هو الصراط المستقيم. فلواحد. نعم.
فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
نعم. قال الحق والإيمان واحد هو الصراط المستقيم. فلواحد وهو الله، كن واحدا أنت مجتمع الجنة، لا تتبع غير صراط الله، ولا تعبد غيره، ولا ترجو إلا إياه، اجمع همتك عليه وارجه وحده واخشه وحده واعبده وحده. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالفين والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها.
إيش والهدى؟
الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة والانقطاع.
توحيد المطلوب هو الله، وتوحيد الطلب طلبك، خلاص يكون موحد طلبك موجه لله فقط. وتوحيد الطريق يكون هو طريق الإسلام. نعم قال المقيم.
قال المقيم في مدارج السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها.
والانقطاع
وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها.
نعم.
فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص.
الشرك المطلوب هو الله، إذا أشرك ما هو غيره وقع من الشرك. نعم.
والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة.
نعم. لو يكون العزيمة صادق موجهة لله. نعم.
والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر.
نعم. الشركة في الطريق معناه يكون الإنسان مخالف لشرع الله. نعم.
فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان، إنما ينصب
من البدعة فاصلة بعد والشيطان هو الكلام الجديد.
وتوحيد الطريق يعصم من البدعة.
نعم.
والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة.
نعم.
قوله من النبيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها،
فقال قل هو الله أحد. قال ابن القيم
رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها، قوله الله الصمد. قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد.
والعرب تسمي
أشرافها الصمد.
الصمد إذا كان الواحد صمد واحد من أشرافها.
والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به.
نعم.
قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى.
وهذا لا تصل لله. الصمد هو الصمد سبحانه، الصمد في نفسه تصمد إليه خير، هو صمد في نفسه يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. فسر بعض من الصمد الذي لا جوف له، وصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها بعد أن كان صمدا في نفسه. فالأصل هو هذا كما ذكر الرسول، الأصل أنه صمد يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. والملائكة صمد يعني لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، فهو صمد في نفسه ثم تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ومعنى يعني صمد صمد بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، والثاني تصمد إليه الخلائق، والثاني مبني على الأول. فصمد إليه الخلائق لأنه صمد في نفسه، لأنه قائم بنفسه مقيم لغيره لا يحتاج إلى شيء، فلذلك تصمد إليه الخلائق في حوائجها. نعم.
وقال عثمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك. انتهى من ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال أن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته.
فإنما
لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوث جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوث جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد، ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى، ولا يغضب ولا يرى، ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له.
يعني كما تقول الجميع هكذا يصفون صفة العدم، نعوذ بالله.
فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا، وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال، فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين: نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان
الأحد الصمد يعني الأحد الذي لا شبيه له ولا مثل له، ليس له مثيل، والصمد الذي كمل في صفات الكمال. نعم.
فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب.
تنزيهه نعم.
فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها.
وتنزيهه
في صفات الكمال أن يكون اهتدى أن لا يكون
بدون لا وتنزيهه
في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها
ألا يكون له مماثل.
وتنزيه في صفات الكمال ألا يكون له مماثل في شيء منها. فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين: من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال.
لم يرد ولم يولد، لم يرد هذا نفي الفروع ولم يولد في الأصول. يعني لم يتفرع من شيء ولم يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى.
فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى من كلام شيخ تقي الدين ابن تيمية في تصرفه.
يعني النفي الوارد في باب الأسماء والصفات لا بد أن يتضمن إثبات وجهه من الكمال، لم يكن له كفوا أحد لكماله. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وهكذا جميع النفي يتضمن صفة وجهه من الكمال، لا يعوده حقهما لكمال قوته واقتداره. نعم.
قوله لم يرد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين.
قل هو الله حتى تسمية طويلة كما فيها بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين. فإن اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومشركو العرب زعموا أن الملائكة بنات الله بنات الله زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له
لما له من الأحادية
وما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه.
قل هو الله أحد، الأحادية إثبات الأحد، الأحد من أسماء الله. نعم.
والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال.
نعم. صمد، الصمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، تصدر خلاص حواجه سبحانه وتعالى. نعم.
الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفى الولد والوالد الذي هو من لوازم ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه.
ولهذا استعجل سورة القرآن اشتمال على تنزيل الرب عن نقائص العيوب ويفسر الكمال له.
ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه،
فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات مثل أو شبيه له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن.
فأخلصت في الكمال وفي الشبيه وفي الشريك وفي الكفر والبثيل. هذه أصول عظيمة.
فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن. وخلفت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا.
العلم يعرف في العلم والاعتقاد، يعني في اعتقاد السليم ما في شرك. والصورة تقول يا الكافرون تخلص صاحبها من الشرك العملي، والصورة الإخلاص تخلص صاحبها من الشرك العلمي الاعتقادي. في الاعتقاد السليم قل يا الكافرون تخلص من الشرك العملي فيكون عمل سليم.
وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، وفيه الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات.
لم يكن له كفوا أحد، هذا الإجمال والتفصيل. الإثبات قل هو الله أحد، وفي الأحاديث الله الصمد فالصمدين.
وهذه طريقة
رغم لم يلد ولم يولد، وإن كانت نفي نفي لكن في التفصيل، لكن المقصود منها الرد على من نسب الولد إلى الله من النصارى اليهود ورأيهم المشركين.
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاث: قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنئك العلم أبا، يا أبا المنذر.
يعني هنيئا لك العلم، يهنئك به العلم، عرف أن آية الكرسي أعظم سورة في القرآن.
قوله
أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة.
قوله آية هي لغة العلامة، واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية الكرسي لذكر الكرسي فيها.
رفع كرسي السماوات والأرض.
وفيه دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله.
ولهذا من قرأ في ليلة لم يزل الله من الله الحاسب ولا يقرب الشيطان حتى يصبح كما في الصحيح.
وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد، وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل.
ويتفاضل بعضها أفضل من بعض، ويقول الله أحسن لثلث القرآن ويتفاضل، فالآيات الصفات تتفاضل.
قوله الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو.
ولهذا من آيات الصفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صارت أفضل آية القرآن، أعظم آية القرآن. قوله الله لا إله إلا هو
أي لا معبود بحق إلا هو. قوله الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. قوله القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعها.
ولهذا قيل إنهما إن هذا هو اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكر هذا الجمع بينهما في ثلاث آيات في القرآن الكريم، يعني في كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. قيل هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل به أجاب. نعم.
فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيم، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه كما عم سواه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس أو ثقل في الرأس، والسنة في العين، والنوم في القلب.
ثقل في الرأس. السنة إيش؟ النعاس.
السنة النعاس وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين، والنوم في القلب، وهو تأكيد للقيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا جهول، ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لمن انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم، هذا رواه مسلم صحيح، مفيد أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، وهذا عام، ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من انتهى إليه بصره من خلقه هو من خلقه. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وفي هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه ليلة البراء، وإنما رآه بعين قلبه. هذا هو الصواب الذي عليه محقق من أهل العلم، لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا الملائكة ولا غيرهم، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس نشئة قوية يثبتون فيها رؤية الله، لأنه ما يستطيع أحد يثبت الرؤية. ولهذا لما سأل موسى ربها الرؤية قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله تحت ذلك الجبل ما استطاع. فكيف بشر ضعيف يستطيع؟ نعم. سنة والنوم، نعم لا تأخذ سنة والنوم، هذا لبيان كمال القيومية والحياة، لا تأخذ سنة ولا نوم، وهو أيضا الحي القيوم، نفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، من كماله يعني هذا نقص ضعف، النوم أخو الموت وضعف في الإنسان، الله تعالى لا يلحقه ضعف. نعم.
له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخالقا.
كيف على قول لهم
من ذا الذي يشفع؟ من ذا الذي يشفع؟
له
ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. قوله من ذا الذي
وفق الله جل.
قال الثالث رحمه الله تعالى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه أي بأمره. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة.
أي
لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى كما يروى عن ابن عباس وغيره.
هذا جاء
صحيح
مشهور عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يأخذ قدره إلا الله، موضع القدمين لله عز وجل والعرش لا يأخذ قدره إلا الله. نعم.
وقد قيل إنه العرش، والصحيح أنه غيره، والصحيح أنه غيره، أنه غيره كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذكر ابن جرير عن أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كالحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
الله أكبر. هذا نسبة الكرسي، نسبة الكرسي إلى العرش من الحلقة الملقات في صحراء الأرض. إيش نسبة الحلقة؟ هذا العرش مخلوق عظيم، ونسبة السماوات السبع هي الكرسي كحلقة في ثلاث، نسبة السماوات السبع والأرض إلى السبع هي الكرسي كحلقة الملقات في صحراء، ونسبة الكرسي إلى العرش نسبة العرش إلى الكرسي كحلقة الملقات في أرض الثلاث. العرش أعظم مخلوق، مخلوق عظيم، ثم إليه الكرسي، هذه السماوات العظيمة مع سعتهما وعظمهما وكبر الفنية بالنسبة للكرسي كحلقة في خلاص. وهو إذا هذه أعظم المخلوقات والحلقة أعظم أعظم سبحانه وتعالى. نعم.
وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم.
هذا باطل، هذا باطل مروي عن ابن عباس، لأن يعني الكرسي فيه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه العلم هذا باطل، القول الثاني أنه العرش وهذا ضعيف، والقول الثالث أنه مخلوق مستقل غير العرش هذا مستقل. أما القول بأن هذا يوسف من ابن عباس لكن ما يفسد عن ابن عباس، فالكرسي علمه لأنه يعني يفسد المعنى. إذا قيل العلم وسع كرسيه السماوات والأرض يقول وسع علمه السماوات والأرض، هذا غلط. علم الله واحد، يسع السماوات والأرض وغيره، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. نعم. علم الله واسع للسماوات والأرض ولغيرها، إيش ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا قيل وسع كرسي العلم في وسع علم السماوات والأرض فسد المعنى، هذا باطل. نعم.
وإنما هو كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه.
نعم.
قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يفسده ولا يفسده ولا يعجزه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قوله وهو العلي العظيم، هل في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق، فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك دليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية.
نعم. هذا لا شك فيها، له علو القدر والعظمة والشأن، وله علو القهر والملك والسلطان، وله علو الذات فهو سبحانه وتعالى فوق العرش. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو، وافقوا على علو القهر والسلطان وعلو القدر والشان، وخاله في علو القدر علو الذات، وقالوا إن الله ليس فوق العرش، وقالوا إن لو كان فوق العرش لكان اسم محدودا متحيزا، وقالوا إنه في كل مكان، أعوذ بالله، هذا كفر وضلال. صواب أن الله فوق العرش، صواب أن الذي يلعن النصوص ولا يلعن السنة والجماعة قاطبة أن الله فوق العرش، وأنه له علو الذات علو بذاته، وله علو القدر والشان والعظمة، وعلو القهر والسلطان. نعم.
فوصفه سبحانه بالعلو
قد دلت عليه، فقد دلت على ذلك قبل جملته الجملة الأخيرة.
كما تواترت بذلك الأدلة، وطابق على ذلك دليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية.
كصفة
الفوقية.
كصفة الفوقية. الله. الله يسهل وفيه العلوم. نعم. بالنسبة للذات يعني. نعم. علو إذا نعم.
فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميع يجمع معاني العلو جميعها. علو القهر أي أنه سبحانه على
عليا.
سلام. أي أنه سبحانه على كل شيء. كذا على
علي على كل شيء. ها في المقصور ولا في المزودة؟
المزودة
على كل شيء. على يعني ارتفع على كل شيء. نعم.
على
في الممدودة
يمكن على كل شيء.
عندك مكررة؟
لا مو مكررة.
لا على أنه سبحانه على كل شيء يعني. نعم. ارتفع على كل شيء. نعم.
بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية. وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه. فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص. انتهى من كلام شيخ ابن تيمية. قوله العظيم أي الذي لا
صدق الله جل
رحمه الله تعالى في تفسير آية الكرسي قوله العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى إثبات ألوهيته سبحانه.
آية الكرسي قوله إيش؟
قوله العظيم.
نعم في آية الكرسي. نعم.
أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه. الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها ثناء ولا اضمحلال.
هذه فوائد آية الكرسي. الأولى إثبات ألوهيته.
الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه. الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطى على إثباتها النقل والعقل. الثالثة إثبات صفة القيوم أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاثنان أعني
الحي والقيوم ذكرا معا في 3 مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى الاسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه.
هو القائم سبحانه، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم.
وهذا معنى كونه واجب الوجود، واجب الوجود. 4 تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. 5 سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. 6 فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. 7 فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. 2 فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى 2، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. 9 فيه إثبات صفة الكلام له سبحان لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. 10 فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه، وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 11 في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل، ولا يحدث له علم ولا يتجدد.
لا ينسى ولا يغفل. نعم.
إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. 12 فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها.
رافضة ومن؟ المعتزلة.
القدرية.
يعني القدرية الأولى. ولا قدرية عامة القدرية هم قرضوا. هم كفار. نسأل الله يجزاهم. أما قدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة، وإنما ينازعون في عموم المشيئة وعموم الخلق. نعم.
الرافضة إلى الآن
تحتمل رافضة، وهو كذلك القدامى، لهم قدامى ولهم متأخرون.
الثاني 10
مراجعة مذهب الرافضة الآن، هل متأخرون يقولون بهذا؟ نعم.
12 فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم.
هم فلاسفة يقول لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات، الأمور الكلية في الذهن، يعلم إجمالا، يعني عالم الكون أكمل إجمالا، أما تفصيل النجم الفلاني المخلوق الفلاني يقول ما يعلم، هذا جزئي ما يعلم، نعم بالله. قول فلاسفة متأخرين كبدسينا والفارابي. نعم.
13 فيه اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 14 فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. الخامس عشر فيها إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه. السادس عشر فيه إثبات صفة المشيئة له سبحانه.